بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أولو العلم. معنا ومعكم بإذن الله تعالى في هذه الحلقة سماحة الوالد العالم الجليل فضيلة الشيخ شعبان درويش. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
أنرتنا وأسعدتنا.
الله يكرمكم، بارك الله فيكم.
رمضان في يعني دائما يسميه بعض كثير من الناس بأنه شهر الزكاة، لأن فيه يخرجون زكاة أموالهم. يبدأ بقى كل واحد يجمع تجارته، شيء من هذا القبيل، ثم يقوم بإخراجها إلى مستحقيها من باب استزادة الأجر. بتطرأ عندئذ كثير من التساؤلات على ألسنة وعلى أذهان وعقول الناس. تعالوا بنا في هذه الحلقة لنجيب على هذه الأسئلة، وأيضا لنتلقى أسئلتكم بإذن الله تعالى التي تصل إلينا ليجيب عنها ضيفنا بإذن الله تعالى في هذا اللقاء. شيخنا، وإحنا بنتكلم عن الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام وعماد من أعمدته، وتكلمت عنها السنة أيضا، وتكلم عنها القرآن قبل ذلك بآيات عظيمة، عاوز أعرف كده في البداية ما معنى الزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. الزكاة في لغة العرب معناها النماء والزيادة والبركة.
نعم.
وأهل العلم يقولون هذا هو المعنى في اللغة، وهو أيضا أثرها على المال، لأنه وإن كان من ناحية العدد
تنقص
ينقص،
نعم،
لكن تطرح فيه من البركة ومن الصلاح ومن النماء ما الله عز وجل به عليم.
نعم.
إذن الزكاة هي بهذا المعنى ركن من أركان الإسلام، وهي أخت الصلاة في كتاب الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المشهور، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حيث قال: بني الإسلام على خمس، جعل الزكاة الركن الثالث بعد الصلاة مباشرة. وفي حديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. وربنا عز وجل في القرآن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى أمر من بعده من أولياء الأمور، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها.
طيب شيخنا، احنا نجد في القرآن يسمي مرة هذه الأموال بلفظة الزكاة، ومرة أخرى يسميها بلفظة الصدقة. هل هناك ثمة فارق بين هاتين الكلمتين؟ لماذا تطلق هنا صدقة ولماذا تطلق هنا زكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. بعض أهل العلم يقولون الصدقة والزكاة كلاهما مسميان لمعنى واحد، لأن خذ، الآية التي معنى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، هي نفس المعنى الذي أراده النبي حين قال في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس، قال: وأداء الزكاة. فسمى النبي الزكاة بنفس الاسم، وسماها القرآن الصدقة بنفس الاسم. الشاهد أنهم يقولون بينهما كلاهما مسميان لمعنى واحد. وأحيانا أهل العلم في التعريف العرفي أو الفارق العرفي في استعمال الفقهاء يقولون: إن كانت نافلة سميت صدقة،
إن كانت نافلة تسمى صدقة،
وإن نعم كانت فريضة سميت الزكاة. فصار اسم الزكاة علما على الفريضة، وصار اسم الصدقة علما على النافلة التي ينفقها الإنسان لربنا تبارك وتعالى. نعم.
إذن فما دام هذا الأمر إذا أطلق في الفريضة يطلق عليها الزكاة، ويجب عندئذ إخراجها. طيب حكم الممتنعين، يعني في بعض الناس إلى هذه اللحظة مهما تكلمنا في أمر الزكاة هو يستكثر هذا المال الذي يخرج من ماله ثم يمتنع عن إخراج هذه الزكاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد يا أستاذ أحمد يستكسر إيه ده؟ القدر المفروض في الزكاة هو ربع العشر، 1/40 من ماله، يعني عن كل 1000 جنيه يدفع 25 جنيها. وهؤلاء المستكسرين أو الممتنعين عن الزكاة عقوباتهم شديدة ومروعة عند الله عز وجل. ففي حديث نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، أو قال: لا يؤدي حق الله فيها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
يا رب سلم.
نعم، يعني الوعيد شديد جدا.
نعم،
وهذا المعنى وارد في القرآن الكريم في سورة التوبة: الذين يكنزون الذهب والفضة. والذهب والفضة اللي هي الأموال،
الفضة في هذه بمعنى الأموال.
نعم، الذهب والفضة بمعنى الأموال، الدرهم والدينار. الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. إيه صفة العذاب ده؟ قال: يوم يحمى عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره إلى آخره. وفي حديث أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا إذا كان يوم القيامة مثل له ثعبان أقرع له زبيبتان يأخذ بهلزمتيه، يعني بشدقيه، يمزق شدقيه تمزيقا والعياذ بالله. إذن الوعيد على الممتنع لأداء الزكاة في الآخرة وعيد شديد جدا جدا جدا.
طب هل هناك من وعيد في الدنيا؟
نعم، أما وعيد الدنيا فإن الواجب على ولي الأمر إن كان الممتنع عن أداء الزكاة شخصا، يعني أفراد متناثرين، فإنه يأخذها منهم عنوة يعني بالقوة، ويأخذ منهم نصف مالهم تعزيرا.
لا، واحدة واحدة، يعني لولي الأمر أن يأخذ هذا المال، هذا المال الذي تستحق فيه الزكاة، مال الزكاة مثلا، يعني يأخذه عنوة ثم يأخذ نصف المال تعزيرا.
تعزيرا لصاحبه. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أداها فبها، اللي يؤديها يدفع الزكاة
يخرجها،
يعني اللي يخرجها فبها ونعمة.
تمام.
ومن امتنع عن أدائها فإن آخذوها منه عنوة وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، يعني هناخذها منه بالقوة، يعني عنوة يعني بالقوة، ونأخذ عقوبة له أو تعزيرا له في هذا العام شطر ماله عقوبة يضم لبيت مال المسلمين.
ويمكن ده فعله سيدنا أبو بكر الصديق.
أما إذا كانوا طائفة بقى الوضع يختلف.
تمام.
إذا كانوا طائفة قوية ذات شوكة وأهل بلد تواطؤوا كما قال أهل العلم على منع الزكاة، فإنه يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم، يعني يحاربهم، يرفع عليهم السلاح كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في منع الزكاة ومع طوائف من المرتدين، حتى قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فقال أبو بكر لعمر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، الزكاة حق المال، فلو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. وعلى هذا استقر أمر الفقه الإسلامي أنه إذا امتنع الطائفة أهل بلد ذات أصحاب شوكة وقوة ومنع عن أداء فريضة الزكاة، سواء كان هذا الأداء من غير جحود أو بجحود من باب أولى، فإنه يجب على ولي الأمر في هذه الحالة أن يحذو حذو الصديق رضي الله عنه وأن يقاتلهم ردعا لهم، لئلا يكون هناك نوع من تمييع ثوابت الدين عند آخرين، فهؤلاء يمتنعوا عن الزكاة وهنتركهم، والآخرين يمتنعوا عن الأذان وهنتركهم، والآخرون يمتنعوا عن الصلاة وهنتركهم، فيتبدد الدين وتضيع ثوابته، وبالتالي يلزم ولي الأمر أن يقاتل هؤلاء إذا امتنعوا وكانوا أصحاب شوكة وقوة ومنع.
لو فهم بعض الناس شيخنا بأن المال هو مال الله وأنه مستخلف في مال الله وأن هذا الذي يخرجه من مال حق معلوم للسائل والمحروم، لهان عليه الأمر.
نعم يا أخي، المال أصلا عارية يعني عند صاحبه، عري يعني نوع من الإعارة،
الوديعة،
الوديعة عند نعم. صاحبه. فإذا كان المال مال الله والنعمة نعمة الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، الله عز وجل استخلفنا في هذا المال وترك لنا من هذا المال 39 جزءا، وأمرنا أن نخرج جزءا واحدا من 40 جزء على سبيل الشكران لنعمة الله تبارك وتعالى. فلما يعطيني 39 جزء وياخد مني الجزء 40، أمتنع أو أتعلل أو أقول الحقوق والديون والالتزامات والدنيا ورايحة وجاية، ولا أبادر بأداء حق الله تبارك وتعالى؟ فإن هذا شكران للنعمة. وفي هذه الحالة إذا أديت شكران النعمة بفريضة الزكاة، فإن الله عز وجل ينعم علي بمزيد من هذه النعم، وتكون هذه النعمة قابلة للدوام والاستمرار، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. اللي عايز الزيادة، عشان كده قلنا في البداية الزكاة هي النماء والزيادة، اللي عايز الزيادة في ماله ينفق من ماله في سبيل الله عز وجل. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق عليك وخزائن ملأ إلى قيام الساعة.
والله تعالى أيضا يقول: وآتوه من مال الله الذي آتاكم.
نعم، ما هو نعم. مال الله، وما مال بكم الله. من نعمة فمن الله. نعم.
طيب، أتلقى هذا الاتصال. أستاذ بدر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟
حياك أحمد.
حياك الله يا فندم.
كيف حالك يا شيخ؟ حفظكم الله.
بخير الله يعطيك العافية.
شيخ الله يحفظك، ألا توافقني أنه لو أن أهل الأموال أدوا زكاة أموالهم كما أمر الله عز وجل لن ترى فقيرا واحد في العالم الإسلامي والعالم العربي؟
أحسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كلام فعلا أستاذ بدر، لو أنهم أنفقوا زكاة أموالهم ربما ما رأينا في بلاد الإسلام فقيرا. ويمكن ده يفتح ذهني على سؤال: ما هي الأثار التي تنعكس على المجتمع الإسلامي أو على الاقتصاد الإسلامي إذا أخرج الناس زكاة أموالهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا إبراء ذمة المكلف مما افترض الله عليه في ماله، أدائي للركن الذي هو أحد أركان وأعمدة الإسلام، إبراء لذمة أمام الله عز وجل.
تمام.
الأمر الثاني هو على سبيل الشكران نعمة الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث، هذا ينعكس على رفع البغضاء والضغينة من قلوب الفقراء الذين ينظرون إلى الأغنياء وهم تتكدس أموالهم وتمتلئ جيوبهم وكروشهم وبنوكهم من هذه الأموال، وهم لا يؤدون حق الله عز وجل. ولذلك جعل الله عز وجل للفقير حقا معلوما في مال الغني، إذا أداه فبها ونعمت، وإذا لم يؤده فإنما قد أكل حق أخاه الفقير كأنه يأكل جمرا وعليه بالله تبارك وتعالى. فده ينعكس على الأمن الاجتماعي في المجتمع أو السلم الاجتماعي في المجتمع، إنه الأغنياء ينعمون بأموالهم والفقراء يأخذون حقهم في أموال هؤلاء الأغنياء. ولذلك صدق أخونا المتصل بارك الله فيه أستاذ بدر حين قال هذه الكلمة، قالها سابقا كثير من أهل العلم وهو ينقلها لنا بارك الله فيه: لو أن المسلمين أدوا زكاة أموالهم بالفعل لم يبقى فقير على وجه الأرض في العالم الإسلامي ولا في العالم العربي. وهي معادلة، أموال الفقراء، حق الفقراء موجود مع أموال الأغنياء، وأموال الأغنياء تضم مالين: مال الغني من ناحية 39 جزء، ومال الفقير من ناحية الجزء الأخير من 40 جزءا. وبالتالي تكون هذه معادلة الأرزاق في بلاد المسلمين.
الله.
رزق الفقير في مال الغني 1/40، ورزق الغني في ماله 39 جزء من 40 جزءا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
معي عبد الرحمن من مكة. أستاذ عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
حي الله أهل مكة.
كيف حال الشيخ شعبان؟ كيف حال الأخ المذيع؟
مرحبا حياكم الله.
الله يحفظكم بارك الله فيكم. نريد من فضيلتكم التنبيه على بعض من يروجون للعقائد الأرثوذكسية والكنسية كالتشبيه والتجسيم، ومنهم محمد عبد الغفار وحازم الوزيري الذين يروجون للتجسيم والتشبيه وهما عقيدتان أرثوذكسيتان.
حاضر إن شاء الله بإذن الله. شيخنا جواب حضرتك بإذن الله. شكرا جدا على اتصالك. طيب نرجع شيخنا برضو يعني نجمع بعض أسئلة المتصلين حتى نقطع هذا الأمر ونجيب عنه بإذن الله تعالى بعد قليل. حضرتك ذكرت الآن وتكلمت بأن الزكاة هذه ركن أركان الدين، مانع الزكاة سواء كان مانعها كسلا وبخلا أو مانعها جحدا، بينت هذه المسألة خلاص هي أمر فرض، لكن الفرضية هذه تحتاج إلى شروط، ما هي شروط وجوب الزكاة؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الفقهاء جعلوا شروطا في المزكي نفسه وجعلوا شروطا في المال المزكى عنه.
نعم.
أما الشروط في المزكي نفسه اللي هو العبد المكلف، فقالوا أولا الشرط الأول الإسلام.
نعم.
والشرط الثاني تمام ملكه لماله، يعني أن يكون مالكا لماله ملكا حقيقيا، المال في إيده بالفعل وهو مالكه ملكا حقيقيا. الأمر الثالث الحرية، فإن العبد لا مال له أصلا حتى يؤدي،
لأنه ملك لسيده.
لأنه ملك لسيده.
تمام.
هذه الشروط اشترطها الفقهاء في المكلف المزكي.
يبقى الإسلام
الإسلام
تمام الملكية،
تمام الملك والحرية.
والحرية.
ولذلك تلاحظ شيء مهم جدا، إن هنا في موضوع الزكاة لم يشترط العقل ولا البلوغ. ليه؟ لأنه الزكاة ليست فريضة أبدان.
طيب أستاذ،
هي فريضة في جنس المال نفسه.
هي محتاجة توضيح هذه المسألة، لكن خلينا نتلقى هذا من السودان وارجع لحضرتك مرة ثانية. السلام عليكم أستاذ عبد الرحمن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حي الله أهل الطيبة.
بارك الله فيك.
تفضل يا فندم.
يلا سؤالي
اسمعوا.
المرتب الشهري إذا كان تم عليه 12 شهر المرتب الشهري. هل يزكى مرتب بتاع شهر واحد ولا بتاع 12 شهر مع بعض؟
طيب جميل.
بارك الله
فيك. كما قلت وأصحاب قلوب بيضاء نقية، أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم. شكرا جدا لاتصال حضرتك. طبعا دي الأسئلة ترد معانا، موضوع المرتب الشهري ده بعض الناس بيجدول موضوع الزكاة حتى على مرتب الشهر، برضو نوضح المسألة فيها إن شاء الله تعالى. نرجع حضرتك ذكرت الآن من النقاط المهمة في شروط وجوب الزكاة الإسلام، تمام الملكية
والحرية.
لم يشترط الإسلام العقل، مع أن الإنسان ده ممكن يكون صاحب أموال لم يملكها، اللي هو الإنسان غير العاقل، عنده أموال لم يملكها إنسان عاقل.
لم يشترط العقل ولا البلوغ، لأن الزكاة ليست عبادة بدنية، إنما هي عبادة مالية محضة. قال تعالى خذ من أموالهم، ولم يقل خذ منهم، فبما أنها عبادة مالية لأجل هذا فإنها تجب على المال أيا كان، يملكه البالغ أو غير البالغ، يملكه العاقل أو غير العاقل. ولذلك جمهور الفقهاء على وجوب الزكاة في مال الصغير وعلى وجوب الزكاة في مال المجنون، لكن في هذه الحالة يؤدي ولي اليتيم ويؤدي القائم على أمر مال السفيه أو مال المجنون، يعني مش أنا اللي هؤديها، إنما يؤديها هناك طبعا ولي يقوم على شأن اليتيم وكذلك على شأن المجنون. فمال اليتيم ومال مال الصغير معذرة ومال المجنون إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة. السبب الرئيسي ليه؟ لأنه الزكاة عبادة مالية وليست عبادة بدنية.
يبقى هي أمر متعلق بالأموال ليس متعلق بالأبدان.
ليس متعلقا بالأبدان.
طيب أتلقى اتصال. أستاذ عطا السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا فندم.
ازيك يا شيخ؟ ازي احوالك؟
مرحبا بخير والله الحمد لله.
اخبارنا عليكم كل سنة طيبين.
وانت بخير.
على الشيعة اللي اتصل بيقول على خالد الوصابي والوزيري، اخدت بالك؟ قل روح متع امك الاول وبنتك وعيالك.
طيب
بتاع المتعة.
خلاص احنا
خالد الوزيري وخالد والوصابي جذبتهم برقبة الشيعة كلها.
طيب
ردوا عليهم بهذا الاسلوب، ده زم الرزق بيدوس على ارض برقبه الشعب كلها.
طيب خلي شيخنا ان شاء الله يجاوب على السؤال ده، وربنا ان شاء الله باذن الله تعالى يعني يعطي شيخنا وانا يعني قوه في الرد في هذه المساله بدون ما اتعصب حضرتك ان شاء الله. شكرا جدا صالك. وطبعا ده غيره عند بعض الناس. نرجع تاني شيخنا لموضوع الزكاة.
في هناك شروط إذن في المال نفسه بقى. أن يبلغ المال النصاب وأن يحول عليه الحول وأن يكون خال من الديون. يبلغ المال النصاب، هناك نصاب شرعي للأموال، إذا بلغ المال هذا النصاب فإنه يجب فيه الزكاة. والأمر الثاني أو الشرط الثاني بلوغ الحول أو حولان الحول، فإن الزكاة زكاة حولية، يعني من السنة للسنة كل 12 شهر هجري يؤدي الزكاة عن ماله الذي بلغ النصاب. والشرط الثالث أن يكون خاليا من الديون، لأن احنا لما بنيجي نحاسب الرجل على زكاة ماله لو كان عليه ديون فإننا نخصم عنه هذه الديون حتى يؤدي الزكاة عن صافي ما يملك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
برضو الشروط دي هتاخدنا لبعض الأسئلة اللي تحتاج إلى أجوبة. هنحاول ناخد بعض الأسئلة الحياتية اللي ممكن ترد على ألسنة كثير من الناس برضو، ونجد أكيد إن شاء الله نجد إجابة حضرتك بإذن الله تعالى فيها. طب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تعالك يا أحمد، أنا كلمت قبل شوية الله يحفظك بدر.
يا مرحبا فاز بدر، تفضل.
الله يحفظك. بالله عندي سؤال للشيخ الله يحفظك.
تفضل حضرتك يا فندم.
الشيخ حفظكم الله، انتشر في الآونة الأخيرة تصوير الأطعمة في الجوالات ونشرها في الجروبات، ألا يعتبر هذا نوع من البطر والمباهاة وكسر لقلوب الفقراء؟ الله يجزاكم خير. السلام عليكم.
تمام تمام.
وعليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ممكن نجاوب على بعض الأسئلة ونرجع حضرتك تاني إن شاء الله بإذن الموضوع الحلقة، يعني برضو يعني بعضها متعلق بموضوعنا بإذن الله. المرتب الشهري هل عليه زكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، حتى نجيب على هذا السؤال لابد أن نقرر المبدأ أولا. المبدأ يا إخوة أن الزكاة تجب على نوعين من الأموال، تجب على المال المدخر أو المكنوز، وتجب على المال المستثمر.
المال المدخر،
المال المدخر
والمستثمر،
والمال المستثمر.
طب نوضح المسألة برضو لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالك يا أخوي؟
حي الله الحاج فهد، تفضل.
كيف حالكم؟
بخير والله الحمد لله.
الله يسلمك. عندي سؤال يا طيب.
تفضل يا فندم.
الله يسلمك. ما الفرق بين الرؤى والأحلام؟
الفرق بين الرؤى والأحلام.
والأحلام يعني كيف أعرف أن اللي أشوفه في حلم ولا رؤية؟
طيب حاضر حاضر إن شاء الله. سؤال آخر. شكرا جدا.
شكرا لك. سلام عليكم.
كل عام وأنت بخير. معي أستاذ محمود. سلام عليكم.
ألو.
حياك الله يا فندم.
حياكم الله.
كل عام وأنت بخير. فضل حضرتك.
كل عام وأنت بخير. أول حاجة يعني بوجه تحية لقناة صفا، يعني أميز وأقوى وأفضل قناة إسلامية موجودة في الوقت الحالي بصراحة. يعني
جزاك الله طبعا
يعني
كل خير.
إنها بتمتاز، يعني أخذت على عاتقها إنها يعني تكون درع وسيف للإسلام في هذا الوقت الصعب يعني، فتحية لها، يعني تحية كبيرة لها، وتحية للأستاذ محمد صابر وللشيخ خالد الوصابي يعني يعني في مناظراتهم القوية اللي بيعملوها. فده سؤالي الأول. السؤال الثاني، لما قصدي السؤال الأول بتاعي، لما المؤذن بيأذن، فأول ما بيأذن وأنا بعمل التكبيرة، يعني بقول التكبيرة، بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبسكت بعد كده. وطبعا هو بيقرأ، فهل فيها حاجة دي ولا لا؟
لا. طب معلش وضح سؤال تاني سريعا جدا.
يعني لما المؤذن، لما الإمام بيكبر التكبيرة.
تمام.
تكبيرة الصلاة وأنا بكون وراه يعني، فأنا بكبر التكبيرة الأولى. أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فهل فيها حاجة ولا؟
خلاص وصل السؤال. شكرا جدا لحضرتك. شكرا. معاد سؤال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا فندم.
كيف حال الشيخ؟ طيبون، حياكم الله.
مرحبا. حياكم الله يا فندم.
فضيلة الشيخ، هل يجوز الصلاة خلف من يعتقد العقيدة الأرثوذكسية التجسي؟
طيب طيب ماشي خلاص، شكرا جدا على اتصالك. نرجع تاني شيخنا نجاوب على حضرتك. تذكر الآن في موضوع المرتب الشهري.
نعم.
تمام.
نقول الزكاة تجب في المال المدخر المكنوز وفي المال المستثمر اللي بيشتغل وبيجيب. المال المدخر يعني عند رأس الحول، توفر معي من مرتباتي الشهرية على مدار السنة أو على مدار ما قبلها من سنوات، توفر معي مال بلغ النصاب عند رأس الحول، أدفع عنه الزكاة؟ طبعا أدفع عنه الزكاة مدام بلغ النصاب والحمد لله حال عليه الحول. أنا أستلم راتبي كل شهر لكن أتعيش منه، وجاء رأس الحول اللي أنا عامله لنفسي في أداء الزكاة فلم يجد عندي مالا مدخرا، لا يبلغ النصاب ولا غيره.
ما هو السؤال دلوقتي أنا عاوز أعرف كيف أحدد نصاب المال عشان أطلع عنه الزكاة. طبعا ده هيفتح معنا أصلا كمان موضوع الزروع.
لا هو ما هو مش هيفتح معنا.
أنا أطير محرك النفس. أنا ممكن أخذ فيها حلقة واتنين وثلاثة إن شاء الله.
خلينا نتكلم على النقطتين الأساسيتين بس نوصل الرسالة دي للإيه للأخ المشاهد.
طب أخو بس صار المغرب وقال حضرتك مرة تانية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا فندم.
أخيراً دي سؤال يعني بالنسبة ل بالنسبة ل زكاة الفطر. هل يعني الطحين يعني الإنسان حيث أنا عمل طحينين يعني هل هو يعني الزكاة واش نعطيها حبوب ولا حاجة مطحونة؟
تمام حبوب أو جميل ماشي جميل.
أنا أقولك هو صاع من وش صاع من الحاجة يعني مازال هي يعني مطحونة يعني في ذلك ولا هي يعني باقة في حالتها يعني دقيق يعني من
ماشي خلاص. سؤال تاني أستاذ عبد الحكيم.
ده شكرا
يعني. جدا لحضرتك. نرجع تاني شيخنا الموضوع النصاب.
النصاب مقداره في زكاة المال ما يساوي 85 جرام من الذهب.
85 جرام ذهب
من الذهب.
نعم
طبعا المسألة تحديد النصاب فيها شوية خلاف بين أهل العلم. هناك من ذهب إلى أنه نصاب يقوم على أساس الفضة، ولو قومنا النصاب اللي هنؤدي عنه الزكاة على نصاب الفضة اللي هو ما يعادل 595 جرام من الفضة، فهتجد اللي عنده 10-12 ألف جنيه أو قريبا من هذا حيلزم بأداء الزكاة. إنما مجمع البحوث الإسلامية اختار من بين اختلافات أهل العلم القول بأن الزكاة نصابها يقوم على أساس الذهب كما هو مذهب أكثر أهل العلم.
لكن لو على الفضة شيخنا ما يبقى يعني أفضل وأنسب للفقير.
لا هو أفضل للفقير أيوة، لكننا نكلف كما قال ابن حزم نكلف من لا كلف من لم يكلفه الله عز وجل بدفع الزكاة لمجرد اختياراتنا احنا الفقهي.
يعني احنا عندنا دليل في المسألة نقول 85 جرام ذهب.
إذا بلغ المال 20 إذا بلغ الذهب 20 مثقالا ففيه نصف دينار. 20 مثقال، المثقال 4-5 جرام وربع، يعني 85 جرام من الذهب. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام على الذهب.
طب سمعنا شيخنا كلمة مثقال ده مش كلمة عامة ممكن تفيد الذهب والفضة؟
لا المثقال إذا بلغ الذهب 20 مثقالا
في نص الحديث الذهب.
نعم
تمام.
الشاهد انه المسألة فيها خلاف يسير بين اهل العلم والاكثرون منهم على انها تقوم على اساس الذهب. وهو في الحقيقة الخلاف مش كتير قوي يعني مش بعيد قوي بمعنى نعم. يعني انا لو حتصور جدلا ان نصابي عن الفضة مقوم بالفضة 15 ألف، فالاثنين ونص بتاع ال 15 ألف هتلاقي مثلا مبلغ كذا. طب لو انا حؤدي الزكاة على نصاب الذهب اللي هو هيقارب مثلا ال 50 ألف او ال 60 ألف، هتجد انه ال 2.5 في ال 60 ألف تعادل 4 مرات ال 2.5 في ال 15 ألف، صح ولا مش صح؟ لو انا اديت 15 ألف على نصاب الفضة والتاني ادى 2.5 على نصاب الذهب اللي هو 60 ألف، ال 60 4/15 كما يقولون. إذا هي في الحقيقة في النهاية متوازنة
متقاربة
ومتوازنة.
نعم. نعم.
لو ضخمنا النصاب على أساس الذهب
هنضخم المال هنطلع مع
الزهب هنطلع الاثنين ونص هيبقى تمام. أكتر أو الواحد على 40 من المال هتبقى أكتر وأكتر. الشاهد أنه دي طريقة حساب النصاب، لكن برضو في خلاف آخر بين أهل العلم. يا ترى ال 85 جرام دية الذهب الخالص كما تقول الحنابلة اللي هو ذهب اللي هو عيار 24 ولا الذهب اللي هو الوسط بتاع ما بين ال 18 وما بين ال 24 اللي هو عيار 21؟
طيب دي منطقة شائكة لكن خلينا
عيار ال 21
لا خلينا اخدها واحدة واحدة بعد الاتصال.
اتفضل.
السلام عليكم. وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا فندم اتفضلي.
ممكن انا كنت سألت قبل كده عن التسبيح.
عن
انا بسبح وليا ورد يومي بسبح بيه.
تمام.
فهل ممكن اسبح انا قصاد مثلا التلفزيون وانا بتفرج او كده وانا بستغفر ربنا برضو كتير؟ انا مش عارفه ايه الصيغه اللي استغفر بيها. انا تمام. بستغفر بصيغه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. هل دي صيغه صحيحه وانا بستغفر طول الوقت يعني طول الوقت وانا بستغفر. بس انا مش عارفه هل وانا بتفرج على التلفزيون او وانا بشتغل طبعا جزء من عقلي في التسبيح وجزء من عقلي في حاجه تانية، فمش عارفه هل ده صح ولا لا.
طيب خلاص شيخنا جاوب حضرتك باذن الله، شكرا جدا على اتصالك. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
حياك الله يا فندم، اتفضل.
اهلا وسهلا. بقول لحضرتك يا فندم معلش، كان في حديث فيما معناه ان اشد عذابا يوم القيامه المصورون، تمام؟ فانا عايز اعرف حياتك مثلا دلوقتي احنا بنصور انا والاولاد مثلا والمدام وبنشيل الصور دي لذكرى فيما بعد مثلا ما بنعلقهاش او بنحتفظ بيها كلوح، فدي فيها مشكله برضو بالنسبه لنا ولا دي عايزين؟
طيب جميل
جدا. ازيك يا فندم؟ تسلم.
شكرا جدا على اتصال حضرتك. خلاص حضرتك ذكرت الان شيخنا موضوع زكاة المال، قلنا الذهب
85
جرام ذهب، لكن طلع بقى على 21 ولا على 24، وبرضه نضيف اليها كلام بقى تاني اخر. يعني احنا لما بنيجي نسال عن صافي الذهب كوزن ولا بيدخل فيه المصنعيه، ده كلام تاني.
لا لا لا، 85 جرام ذهب خالص. الحنابلة ذهبوا لانه اللي هو ذهب عيار 24 اللي هو انقى الذهب واخلصه.
نعم.
اختيار دار الافتاء واختيار مجمع البحوث الإسلامية قالوا يا جماعة خير الأمور الوسط، لا هنختار عيار 18 ولا هنختار عيار 24، خلونا في العيار الوسط الشائع في بلادنا اللي هو الشائع في بلادنا في مصر هنا.
نعم.
فيقوم المال على أساس 85 جرام من الذهب عيار 21. أعجبني قول سمعته مؤخرا من أحد المنتسبين إلى العلم، كان يتكلم ويقول انه في خلاف يا جماعه نقوم الزكاه على نصاب الفضه ولا على نصاب الذهب، فقال ان ادنى الذهب عيار 18، وهو بينه وبين الفضه فارق كبير جدا جدا. يعني عيار 18 مثلا سعره ربما يكون 525-530 بينما الفضه 10-12 جنيه. فقال ليه لا، يعني لماذا لا نقومه على ادنى عيار في الذهب، وبالتالي نتيح لمساحة أو لشريحة كبيرة من المكلفين من الناس أن تؤدي الزكاة، والنصاب مش هيقل كتير قوي. يعني بدل ما بنتكلم في 60,000 على أساس الـ 24 أو في 55 على أساس الـ 21، خلينا نتكلم في 45 أو في 40 على أساس عيار 18. المكلف إذا أراد أن يبرئ ذمته فاختار الذهب الخالص فقد أصاب قولا لأهل العلم، لو اختار انه يعمله على اساس الذهب 21 فانه اصاب مذهبا كبير مذهب اهل كثيرا من اهل العلم.
لو الوسط في هذه مسألة
اللي هو الوسط خير الامور. تمام. ولو انه اخذ بهذا القول المحدث القول الجديد انه يقومه على اساس الذهب عيار 18 لانه ادنى الذهب واقله، ويتيح هذا لشريحة كبيرة من الناس أن تؤدي الزكاة، وفي نفس الوقت بينه وبين الفضة مسافة شاسعة جدا، فإنه يكون قد أحسن صنعا مع ربه تبارك وتعالى. ده بالنسبة للنصاب.
تمام. بس السؤال دلوقتي، موضوع النهاردة أنا بلغ مالي الآن 85 جرام ذهب اللي هو ما يساوي، يعني أبدأ أطلع زكاة إزاي في هذه المسألة؟ يعني
اللي هو بقى الحول، المشكلة كيف يتحدد الحول، الموعد اللي انا هؤدي عنه الزكاة او فيه الزكاة. في خلاف بين اهل العلم. فمثلا على سبيل المثال المالكية والشافعية قالوا العبرة في الحول ان يتم اكتمال النصاب في اوله.
العبرة ان يتم اكتمال النصاب في اوله.
نعم. يعني لو انا ملكت ما يساوي او ما قيمته 85 جرام من الذهب، ساعة ما يكتمل النصاب عندي أبدأ أحسب الحول بتاعي بعد 12 شهر وأدي عنه الزكاة.
طيب شيخنا
ده لسه ما خلصت.
لا أنا عاوز أقول حاجة، ما تخلي المدخل ده هو يكون باب بإذن الله تعالى في حلقة الخميس المقبل بإذن الله. شيخنا إن شاء الله يكون معنا يوم الخميس المقبل بإذن الله تعالى. نبتدي بقى من موضوع الحول، إزاي أطلع زكاة المال، إزاي أحدد لمين أطلع.
احنا عندنا مسألة مهمة اللي هي الحول اللي بنطلع فيه الزكاة. وكيف يحسب التاجر زكاة ماله.
موضوع التجارة ده موضوع كبير، فلو اخدتها مختصر مع حضرتك برضو انا مش لا اعطي السائل او المشاهد القيمة العلمية.
الوقت
لا انا عاوز بس اجاوب على بعض الاسئلة اللي معانا. تمام. الموجودة معانا ان شاء الله، وبقى ان شاء الله باذن الله تعالى في الحلقة القادمة يوم الخميس هيتكلم ان كثير من الناس يسأل عن امور الزكاة، وده امر حياتي يومي ناخدها بالتفصيل كده والتأني والروية عشان نفهم المسألة فهما جليا. طب سريعا جدا المرتب الشهري برضو عشان خاطر احنا وعدنا اخونا.
المرتب الشهري لو توفر منه لدى الموظف عند رأس الحول اللي هو محدده لأداء الزكاة بتاعه ما يساوي 85 جرام من الذهب اللي اتكلمنا عليه من شوية اللي هو عيار مثلا 21 في بلادنا في مصر، اللي توفر مدخر معاك، اذا ادخر معاك هذا المبلغ هتؤدي الزكاة بواقع 2.5%.
ده بعد حول الحول عليه برضو.
نعم، ما هو احنا بنقول اهو اذا جه رأس الحول اللي هو محدده عشان يدفع الزكاة فيه، انا ممكن اخد بقول الحنفية الامام ابو حنيفة يقول لك اعمل يا ايها المكلف حدد لنفسك رأس الحول، قل في نفسك بينك وبين الله انه انا لو كنت يوما من اهل المال ومن اهل الزكاة الحول بتاعي رمضان، فانا من رمضان لرمضان هطلع الزكاة سواء انا معايا فلوس ولا ما معيش. لما يجي رمضان وانا معايا فلوس بلغت النصاب نقول لك ادي الزكاة هذا العام. اذا جه رمضان وانا معايا فلوس اقل من النصاب او ما معيش اصلا، في هذه الحالة لا يجب عليك ان تؤدي الزكاة.
طب هو بعض الناس، وده ممكن بتحدث مع كثير من الذين يعملون مثلا سواء كان في وظائف حكومية او عمل خاص، بيجي على كل اول شهر ويقول لك ده انا هطلع زكاة راتبي، تقول له
نقول له والله انت تفعل ما لا يجب عليك، انت تفعل شيئا حسنا ولا يجب عليك، لانه من الممكن الا يتوفر من مرتبه عند نهايه الحول مال يؤدي عنه الزكاه، ممكن اللي جاي بيصرف ينفق. لكنه اذا اراد ان هو يتصدق من ماله بنسبه الزكاه يعني 2.5% كل شهر تحسبا ان يكون من اهل الزكاه او ان يتوفر معه مال اخر الحول يدفع عنه الزكاة، فتعجيل الزكاة مباح ومشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام استسلف عمه العباس الزكاة عن سنتين معجلتين انه يدفعها اقساط شهرية، هذا مشروع لا بأس به، ويشوف يحاسب نفسه عند رأس الحول. ان كان معه مال عند رأس الحول بلغ النصاب هيؤدي عن الزكاة، أيوة أنا أديت خلال 12 شهر مبلغ كذا وكذا وكذا وكذا، والواجب اللي أنا أؤديه على إجمالي الفلوس كلها مبلغ كذا، أقسم اللي أنا أديته ونشوف باقي علي إيه أو أنا لي إيه في اللي أنا أديته لو بالزيادة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أستاذ بدر من السعودية أسأل عن تصوير الأطعمة يعني عن طريق الجوال، ده بيظهر النهاردة على وسائل التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وما شابه، ممكن وليمة كبيرة جايب مصورة أولاده شيء من هذا القبيل، رأي حضرتك ورأي دي في هذه المسألة؟
والله أنا أضم صوت لصوت الأستاذ بدر بارك الله فيه، هو يرى أن هذا ربما يكون في نوع من المباهاة وربما يكون في نوع من البطر والعياذ بالله،
وفيه كسر للمحتاجين،
وربما يكون في كسر لخواطر الفقراء. الذين لا يتوفر لهم معشار هذه الموائد، وبالتالي هو خلاف الأولى بل هو مكروه، لأنه يكسر خاطر الفقراء من ناحية، ولو أدى إلى الكبر والغرور والبطر سيكون حراما والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أستاذ فادي بيسأل بيقول ما الفارق بين الرؤى والأحلام وكيف أفرق أو أوضح بأن هذه رؤية وهذا حلم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا ابتداء، الرؤيا من الرحمن تبارك وتعالى، والحلم من الشيطان والعياذ بالله. الحلم اللي احنا بنسميه عندنا في مصر هنا الكوابيس المزعجة، كلما كانت الأحلام خبط ورزع وكوابيس مزعجة ومطاردات وهيطيح من الدور العاشر واللصوص، كل هذا دليل على أنها من الأحلام والكوابيس المزعجة وهي من الشيطان. وإذا رأى الإنسان في نومه مثل هذه الخرابيط والرزع والتخويفات والمخوفات فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ويدفل عن يساره ثلاثا وليتحول عن جنبه الذي هو عليه ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. أما الرؤية فعادة ما تكون لها معنى، إما أن تكون تبشيرا بخير، وإما أن تكون تحذيرا من شيء يحذر منه العبد. فكلما كان الرؤية لها معنى يمكن أن تعبر عليه وتؤول عليه وهي بعيدة عن المخوفات والمزعجات، كلما كانت هذه رؤية إن شاء الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
يعني الرؤية لا تكون إلا في البشارة،
إما أن تكون تبشيرا وإما أن تكون تحذيرا، لكن ليست في الخرابيط والإزعاجات والشيطان والرزع والكلام ده اللي هي بنسميها الكوابيس المزعجة.
تمام. أخونا محمود بيسأل بيقول أنا الإمام بصلي وراء ساعة ما أقول الله أكبر أو أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو ما شاء من هذه الأذكار.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نقول لأخينا السائل أنه المسنون من سنن الصلاة عند افتتاح الصلاة بالتكبير هناك ما يعرف بدعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح: اللهم إني اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا اسم دعاء الاستفتاح يقال بعد تكبيرة الإحرام مباشرة. ثم إذا أردنا أن نقرأ الفاتحة استعذنا بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم وقرأنا ما تيسر لنا بعد الفاتحة أو ما بعدها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أخونا عبد الحكيم من المغرب بيسأل بيقول عن زكاة الفطر، وأطلعها حبوب ولا ممكن أطلعها دقيق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. زكاة الفطر فرضها النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت في حديث أبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر قالوا أو قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام. قال أبو سعيد: وكان طعامنا، يعني أبو سعيد النبي فرضها طعام من غالب قوت الناس في البلد، وأبو سعيد يعدد أطعمتهم المشهورة عندهم كالبر والشعير والإقت والزبيب والتمر، الخمسة أصناف المذكورة في حديث أبي سعيد الخدري، لكن الفقهاء المعتمد عندهم أنها تخرج من أغلب قوت الناس من الأكلة الشعبية المشهورة في البلد، سواء كانت حبوبا كالرز والمكرونات مثلا والعدس والفاصوليا واللوبيا والفول المدمس كما نعرف في بلادنا، أو كانت عبارة عن دقيق يعني قمح مطحون أو شعير مطحون. فإذا كان الأنفع للفقير أن نعطيها له حبوبا أعطيناه القمح وهو حر، وإذا كان أنفع للفقير أن نطحنها له وهذا ربما يكون بالفعل أفضل وأيسر للفقير فنطحنها ونعطيها للفقير في هذه الحالة دقيقا مطحونا، وكل هذا يجزئ إن شاء الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
طيب سؤال المتصل بتقول: أنا أسبح الله سبحانه وتعالى يعني، لكن وأنا في المطبخ في العمل بتفرج على التلفزيون شيء من هذا القبيل، حكم الدين في هذه المسألة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول لأختنا السائلة: الله يكرمك، زين ما تفعلين كما يقولون، يعني ما تفعلينه شيء حسن ولله الحمد من نحن، وقول للمرأة المسلمة استفيدي بوقت أثناء شغل البيت وطبخ البيت وغسيل البيت وتنظيف البيت، فاذكر الله عز وجل، سبحيه، استغفريه، لكن مع الوضع في الاعتبار أنه التسبيح باللسان أجره دون التسبيح باللسان والجنان. الجنان يعني العقل والقلب.
نعم.
المطلوب أن الإنسان في التسبيح والاستغفار يكون يسبح بلسانه وبقلبه وبعقله، يعني يفهم معنى التسبيح، يفهم معنى الاستغفار، يتدبر معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأكمل والأفضل. أما أن نسبح باللسان فقط فإن العبد يؤجر عليه، لأن كل الأحاديث الواردة من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر.
الله أكبر.
من قال إذن هو المقصود العبادة اللسانية، لكن لو كانت مع العبادة اللسانية عبادة القلب لكان هذا أفضل، ولو كان مع عبادة اللسان والقلب عبادة التدبر بالعقل لكان هذا أفضل وأفضل. فخليك على ما أنت عليه بارك الله فيك، ولكن أرجوك أن تفرغي وقتا خاصة في الثلث الآخر من الليل في هذه العشر الأخيرة من رمضان أو في غيرها، لأن هذا أفضل أوقات اليوم والليلة، والله عز وجل حين يتنزل إلى سماء الدنيا يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وبالأسحار هم يستغفرون في الوقت ده. نخلي مجلس يبقى الاستغفار في لساني من ناحية وقلبي من ناحية وعقلي من ناحية ثالثة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
طيب آخر سؤال معنا في هذه الحلقة: حديث أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون، ده بيصور أولاده، ده سؤال آخر شبيه بالسؤال الأولاني، ماذا تقول في هذا الحديث أولا شيخنا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك الحديث صحيح ولله الحمد منه، وارد في صحيح البخاري وغيره: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، حتى أنه قال عليه الصلاة والسلام أنهم يؤتى بهم يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، يعني أحيوا هذه الصور التي خلقتها، انفخوا فيها الروح. نعم. وما هم بنافخين. لكن أهل العلم مختلفين في معنى التصوير الوارد في الحديث،
هل هو التكسير كتمثال،
هل يا ترى هو احتباس الظل، الصورة اللي بنسميها إحنا الصورة الفوتوغرافية،
نعم،
أو أنها الصورة المجسمة كالتمثال وغيره، أو أنها صورة الفيديو. أما الفيديو فأكثر أهل العلم على أنه ليس الصورة، لأنها صورة ضوئية ومضية، لو انقطع شحن البطارية من الهاتف ذهبت.
نعم.
لم تكن صورة، ليست لها جرم. وأما التصوير الفوتوغرافي فإن الكثيرين أيضا من أهل العلم لا يقولون بأنه الصورة الممنوعة، لأنهم يسمونها حبس ظل بالآلة. يعني أنا لما بشوف صورة الأستاذ أحمد غالي على الكرت أنا لا أقول هذه يعني صورة في الغالب، أقول الأستاذ أحمد غالي هو، لأن الصورة طبق الأصل وحبس ظله تماما على الورق أو على الكرت من الآلة.
تمام.
أما الخلاف اللي أكثر والمنع فيه أشد والكراهة فيه أشد هو ما كان تصويرا فيه تجسيم والعياذ بالله، هذا هو أشد أنواع التصوير وأقبحه، وهو أشده حرمة أو كراهة. أما التصوير العادي فإن شاء الله الأمر فيه مندوحة والخلاف فيه واسع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
يعني يمكن احنا استفدنا يمكن جزء كبير جدا في بداية هذه الحلقة، أيضا موضوع الزكاة، وزي ما قلنا لحضراتكم إن شاء الله في الحلقة القادمة هتكون معنا يوم الخميس مع فضل الشيخ شعبان درويش، هنوضح المسألة أكثر وأكثر وندخل في أعماق هذه المسألة بصورة أكبر حتى تتضح مسألة الزكاة من أموال وزروع وثمار وعروض تجارة وبعض الأسئلة التي ترد كثيرا في مثل هذه الأيام. أيضا زكاة الفطر إن شاء الله بإذن الله في حلقة الغد هنحاول نقف معها وقفة أيضا موسعة مع ضيفنا غدا بإذن الله تعالى. لكن تعالوا لأشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة في هذا اليوم المبارك فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ سماحة الوالد الشيخ شعبان درويش.
بارك الله فيك. الله يكرمكم.
جزاك الله تعالى كل خير.
بارك الله فيكم.
والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة. لكم مني أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في حلقة أخرى قادمة. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.